واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 93 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي بعض الأسئلة ليس بينها إلا سؤال واحد له علاقة بالدرس السابق أو بالدرس قبل السابق. كان ينبغي على هذا الأخ أن يعرض سؤاله في الأسبوع الماضي مثل هذا اليوم، لكن يجيبه ما دام يتعلق بالدرس الماضي. يقول: ذكرتم في باب آداب السلام أن خطابه الخط غير واضح، يعني لا يؤخذ منها حكم، أن حكاية الأفعال لا يؤخذ منها حكم عام إلا إذا كان هنالك معنى يدل على الاستمرار. والإشكال هو في حديث الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، فذكرتم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يمسيه طيبا ولا يخمر رأسه هو خاص بهذا الرجل ولا يؤخذ منه حكم عام، بينما استدل الشافعية مثلا بهذا الفعل على حكم عام. والشيء الآخر في الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن التزام الصديق وتقبيله وجواز مصافحته، واستدل بجواز التزام الصديق وتقبيله، واستدل بفعل النبي حين جاء سيدنا جعفر عند عودته من الحبشة وتقبيل سيدنا زيد بن حارثة عند قدومه إلى المدينة. فكيف لنا وفقا للقاعدة أن نأخذ حكما عاما والحديثان فعليان ليس فيهما معنى يدل على ذلك؟ نرجو التوضيح. هذا الذي تطلبه مني أو نحته آنذاك يا أخ. أولا، نحن قلنا قال العلماء حكاية الأفعال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحمل دلالة التعميم. يعني مثلا قضى رسول الله بالشفعة للجار، الجار قد يكون مقابل وقد يكون ملاصق وقد يكون مخالط، والحديث فعلي والرواية فعلي. قضى رسول الله بالشفعة للجار. قال العلماء، ولست أنا الذي قال هذا، لا يعد، لأنه يمكن أن الرسول قضى بالشفعة للجار المخالط، وعندئذ الجار الملاصق لا يدخل في الحكم. قد يكون قضى للجار الملاصق، وعندئذ الجار المقابل لا يدخل في الحكم. ننتظر أدلة أخرى، نبحث عن أدلة أخرى. هذا ما قاله العلماء. لم يستشكل، يقول مثلا في حجة الوداع قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحاح، إن فلانا وقصته دابته وهو محرم فمات، ماذا نصنع؟ قال: لا تخمروا رأسه، لا تستروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أيضا ماذا قال علماء قواعد تفسير النصوص الأصول؟ قالوا: هذا حكم قضى به رسول الله لهذا الشخص، لا ندري، لعل هذا الذي قاله رسول الله هذا الحكم خاص به لأنه علم أن له مكانة عند الله. فليس معنا هنا دليل على أن كل من مات وهو محرم لا يجوز أن يسترى رأسه ولا يجوز أن يطيب، ليس معنى ذلك. ربما كان تعميم وربما لم يكن فيه تعميم، ماذا نصنع؟ قالوا: نبحث عن الأدلة الأخرى. فإذا نبشنا وبحثنا ثم بحثنا فوجدنا أن الأدلة تقضي بالتعميم، عندئذ نعمم، والدليل ليس كلام الرسول هنا لكن أدلة أخرى. وهذا ما فعله سيدنا الإمام الشافعي. صحيح الامام الشافعي ذهب الى ان كل من مات وهو محرم نفعل به هذا، لكن ليس ان الامام الشافعي هل اعتمدت في هذا على هذا الحديث الواحد فلان من الناس مات قال اذا لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا لا. دعم الامام الشافعي دلالة هذا الحديث بأدلة اخرى وذكرها في الام الامام الشافعي استنادا على مجموعة ادلة قال اذا كل من مات محرما لا يجوز ان نقربه طيبا ولا يجوز ان نستر رأسه. اذا صحيح الشافعي قال كل، لكن ما اعتمد فقط على هذا الحديث. كذلك فعلا روى الترمذي ان احد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى صاحبه ايقبله؟ قال لا. قال ايعانقه؟ قال لا. قال ايصافحه؟ قال نعم. والامام الترمذي صححه. طيب الاخ يستشكل، لكن كان عليه ان يتذكر ما قلنا. ونحن ايضا استشكلنا فعلا في غزوة خيبر جاء جعفر بن ابي طالب من الحبشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر بعد ان وضعت الحرب اوزارها. فرح النبي عليه الصلاة والسلام وقام فعانقه وقبله وقال والله ما ادري بايهما اسر، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. الاشكال قيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله احد الصحابة الرجل يلقى صاحبه يقبله؟ قال لا. يعانقه؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال لا. طيب لماذا قبل جعفر؟ دل هذا الحديث مع ذاك على ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقبيل المعانقة اذا كان صاحبك معك في بلدك. وهكذا قلنا البارحة رأيته، اليوم رأيته بالجامعة، وبكرة بتشوفه كمان، وبعد بكرة بتشوفه، كل ما شئته بتعانقه بتقبله. هذا معناه الرسول. بينما بالنسبة لمن كان مسافرا وجاء، قال العلماء نعم لا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جعفرا، فتقبيله لجعفر تخصيص للحديث العام. يعني الحديث العام هو الرجل يلقى صاحبه، الرجل منا يلقى صاحبه يقبله قال لا، هذا حديث عام. يعانقه قال لا، حديث عام. طيب ورأى رسول الله جعفر آتيا من الحبشة فقبله، فعل الرسول يخالف قوله العام أم لا؟ يخالف. القاعدة أن الحديث الخاص يخصص الحديث العام، يعني نستثني من الحديث العام ما دل عليه هذا الحديث الخاص، فنقول إلا من كان مسافرا. كذلك زيد بن حارثة نفس الشيء. فالحصيلة الأحاديث كلها هي التالي: يسمى لمن جاء من سفر، يسمى للإنسان أن يستقبل صاحبه الذي جاء من حج أو سفر أن يعانقه ويقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا بالنسبة لجعفر وفعل هذا بالنسبة لزيد. نقول لو أن الدليل فقط كان يتعلق بزيد وجعفر ما في عنا دليل ثاني لقلنا لا عموم في هذا الحديث. لكن لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مطلق التقبيل وعن مطلق المعانقة بوضع عام واستثنينا هاتين الحالتين عندما يأتي من سفر بالنسبة لجعفر وبالنسبة لزيد بقي الأصل الحال على عمومه، يعني يكره التقبيل ويكره العناق إلا بالنسبة للمسافر فأصبح هذا الثاني عاما. نعم. وهذا الكلام اعتقد ان قد شرحناه. الاخ الذي يسأل عن الكنائس ومتى تهدم ومتى لا تهدم، يا اخي انتظر عندما تأتي مناسبتها. هل تكلمنا عن احكام الكنائس؟ هل تكلمنا عن الكنائس متى تبنى ومتى لا تبنى؟ لا، لم نتكلم عن ذلك. نحن نجيب عن أسئلة تتعلق بشيء ذكرناه كهذا الموضوع ولم يتضح كلامنا، مثلا نعود فنشرحه. في الدرس الماضي شرحنا الآيتين اللتين افتتح بهما الإمام النووي باب الاستئذان، ثم شرحنا أيضا الحديث الأول الذي يرويه أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال: أألف؟ كان النبي في البيت والرجل جاء يستأذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلبة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الحديث الأول الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أي لماذا يطلب الإسلام من المقبل إلى صديقه الذي يرغب أن يدخل عليه، لماذا طلب منه الاستئذان؟ طلب منه الاستئذان لكي لا يطلع على حال هذا الإنسان وهو في داره حتى يقول له: تفضل وادخل. إذ لعله في حالة لا يريد أن يطلع عليه فيها أحد، لعله في وضع من حيث لباسه، من حيث عمله، من حيث شأنه الخاص به، لا يريد أن يطلع عليه أحد. إذن فالاستئذان شرع لكي لا يتبين الداخل حال الشخص الذي في داره إلا بعد أن يأذن له. ما النتيجة؟ النتيجة هي أن الإنسان إذا أقبل ليزور صاحبه ورأى الباب مفتوحا، هل له أن ينظر هكذا باعتبار أن الباب مفتوح إلى الداخل ثم يناديه وقد نظر إلى من في داخل الدار وقال له: أدخل؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لماذا يطلب منك الإسلام أن تستأذن؟ السبب أن لا تنظر إلى شيء مما في الدار حتى يأتيك الإذن بالدخول. الاستئذان هذه هي فائدته. لو جاز لك أن تزول ببصرك في داخل الدار قبل أن تستأذن، إذا لا تستأذن، إذا لا داعي إلى الاستئذان. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه أن الرجل إذا أقبل إلى دار زيد من الناس فأخذ ينظر من خصاص الباب أو من نافذة أو من مكان ما قبل أن يؤذن له، وجاء صاحب الدار فأدخل شيئا في عينيه فتقاهما، لم يكن عليه شيء من ذلك، لأن هذا الإنسان مضار مرتكب جريمة بهذا العمل. ولو انه اخذ ينظر ويستأذن النتيجة واحدة، تستأذن وانت تشيح بوجهك اذا كان الباب مفتوحا، واما اذا كان مغلقا فلا اشكال. فاذا اذن لك عندئذ لك ان تنظر ولك ان تدخل. هذا ينطبق على الحالات التي يزور فيها الانسان صاحبه وتكون النوافذ مفتوحة او تكون الابواب مشرعة يعني مفتوحة بحيث يتيسر للداخل ان ينظر. ولا ينطبق هذا على اوضاعنا الحالية، عندما يأتي انسان يمر في الشارع فيصل الى دار صديقه والباب مغلق فيطرق الباب، هذا الوضع لا ينطبق عليه، يطرق الباب فاذا اذن له دخل ويسلم كما قلنا في الدرس الماضي. قد يقول قائل زيد من الناس لا يعلم الحكم الشرعي وجاء فوجد الباب مفتوحا واخذ ينظر قبل ان يستأذن الى ما في الدار او الى من في الدار، طيب رأسا نقول له اذا فقع عينيه لا شية عليه ولا اشكال، طيب لعل الرجل لا يعرف الحكم الشرعي. قال الفقهاء هذه المسألة تتبع بعض احكام العبادات، هنالك احكام معروفة في الصلاة مثلا، في امور في تتعلق بالعقيدة، رب رجل لا يعلم مسألة من مسائل العقيدة المعروفة لدى عامة الناس، ما الحكم؟ نقول هذا الانسان يكفر وهذا الانسان يرتكب وزرا بالعمل الذي عمله بصلاته؟ قالوا اذا كان هذا الانسان حديث عاد بالدخول في الاسلام او نشأ في بادية بعيدا عن المسلمين ودراية الاسلام ومعرفة احكام الاسلام فلا حرج عليه ويرخص له في ذلك ولا نعاقبه، ولكن اذا كان هذا الانسان ممن يعيش في المجتمعات الاسلامية وليس ممن كان حديث عاد بالدخول في الاسلام، نشأ بين ابوين مسلمين وعاش وترعرع فوق ارض اسلامية، ففي هذه الحالة لا نعذره. واذا قال انا كنت جاهلا كلامه لا يعد عذرا له، لكن صاحب الدار اذا اراد ان يتوسع وان يكون حليما وان لا يؤاخذه وان يؤدبه هذا شيء جيد، نعم، وان تعفو اقرب للتقوى هذا شيء، وهذا هو المطلوب في الواقع، يهدد ويبين ثم يعني يعفو. ولكن لو ان انسانا لم يشاء ان يعفو وغضب وفعلا ضربه في وجهه ففقع عينه فلا يطالب لا بدية ولا بشيء، لان البادئ اظلم والبادئ هو الذي ارتكب هذا المحظور في دين الله سبحانه وتعالى. اذا هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ننتقل الى الحديث الثاني عن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، والنبي في بيت سواء بيته او بيت غيره، فقال أعلج رأسا يعني هكذا أعلج ادخل يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه لعله انس او غيره اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم ادخل، ابدأ بالسلام ثم بالاستئذان. فالرجل الذي كان على الباب سمع واخذ التعليمات بدون ان يأتيه فقال فعلا السلام عليكم ادخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نجد في هذا الحديث زيادة على ما فهمناه من الحديثين السابقين؟ نفهم ان اول كلمة يقولها آت لصاحبه داخلا لصاحب الدار، اول كلمة هي السلام عليكم. ثم بعد ذلك يتحدث بما يشاء، يستأذن، يخبر، يسأل، ولكن فاتحة الخطاب للمقبل على هذا الانسان هي السلام عليكم. قد نقول ونسأل، طيب في هذه الحالة هنالك حاجز، يعني الداخل لم يرى صاحبه بعد، بينهما حاجز. والسلام كما فهمنا من الاحاديث السابقة في باب السلام وآدابه وكيفيته انما يكون عندما يتلاقى شخصان ويتواجهان، فاذا رأيتك اقول لك السلام عليكم، لكن اذا كان الجدار فاصلا بيني وبينك، اذا كان الحاجز ستر فاصل بيني وبينك، اذا كان الباب فاصل بيني وبينك، الباب مفتوح لكن انا عملا بالواجب اشحت بوجهي، طيب ما الحاجة الى السلام وانا لم ارك بعد؟ الجواب، الرؤية ليست شرطا في سنية بدء السلام، وانما يسمي السلام عندما يتلاقيان سواء كان بينهما حاجز او لم يكن بينهما حاجز، وعندما تريد ان تبدأ صاحبك بالكلام سواء كنت تراه او كنت لا تراه، سواء كانت بينك وبينه اميال او لم تكن بينك وبينه اميال، الست تريد ان تكلمه؟ حسنا، اذا اردت ان تكلمه فاجعل فاتحة كلامك له السلام، تقول له السلام عليكم. هذا الكلام الذي علمنا اياه رسول الله من المهم ان نطبقه في مجالات اخرى في حياتنا المعاصرة اليوم. عندما تكلم صاحبك عن طريق الهاتف، اجل انت لا ترى وبينك وبينه مسافات طويلة ربما بعيدة، لكن مع ذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، لا يمنع هذا الحاجز، لا تمنع المسافة الطويلة من سنية البدء بالسلام ما دمت تريد ان تبدأ صاحبك فتخاطبه، ما دمت تريد ان تبدأ فتخاطبه مهما كانت المسافة بعيدة ومهما كنت لا ترى. يعني اتصل الخط بينك وبينه عن طريق الهاتف، اول كلمة ينبغي هنا بمعنى السنة طبعا، لان بدء السلام سنة وليس واجبا، اول كلمة تقولها هي السلام عليكم، وبعد ذلك تدخل في الحديث الذي تشاء. ولكن من المؤسف ان كلمة السلام عليكم طويت من افواهنا او من افواه الاغلبية الكثيرة الكثيرة، واستبدلنا بها كلمة اعجمية اجنبية جعلناها في محل السلام، كلمة هلو، طبعا هي بمعنى مرحبا. نعم، هذه الكلمة اصبحت ناسخة للسلام الذي نبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبحت هذه الكلمة الاجنبية الاعجمية حالة محل هذا الامر. ولذلك انا اريد بنفسي واريد بكل الاخوة والاخوات ان ينسخوا هذه الكلمة الاجنبية التي لا معنى لانتشارها فيما بيننا الا معنى واحد، انها تنطق بذلنا وتتحدث عن مهانتنا وتترجم عن تبعيتنا فقط، هل لها معنى اخر؟ انسخوا هذه الكلمة من افواهكم، وعودوا انفسكم واخوانكم على ان تكون الكلمة الاولى بين الاخ وصاحبه، بين الاخت وصاحبتها في الهاتف السلام عليكم، وبعد ذلك يبدأ الحديث تماما كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني
عرفا نحن يخيل الينا ان كلمة الاستئذان هي اول كلمة، هكذا يخيل الينا، يعني اول كلمة يقولها الانسان لصاحبه: هل تسمح لي ان ادخل؟ هل تسمح لي ان اقول كلمة؟ ومع ذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام جعل كلمة الاستئذان متأخرة عن السلام. السلام هو الأليق وهو الأول. وأنا لست في هذا أحلل حراما أو أحرم حلالا، يعني أنا لا أقول إن الذي يستعمل هذه الكلمة الدارجة في الهاتف أول كلام ارتكب محرم، لا، حتى لا ينقل عني ما لم أقل، لكن هذا شيء لا ينبغي. أقل ما في هذا الأمر أنه مكروه، مكروه كراهية تنزي. لكن لو أن إنسانا أراد بهذا أن يتجمل بتقليده للكافرين، بتقليده للأجانب، بتقليده لمن ثبت أنهم أعداء لله عز وجل، ففي هذه الحالة لا شك أن الكراهية ترتفع فتصبح حرمة. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه يعني قصد التشبه، قصد، وتشبه يكون فيه بالفعل، عفوا بالقصد لا بمجرد القول. لكن إذا لم يكن هنالك تشبه، هنالك عدم لياقة، هنالك الشيء يعني ليس لائقا بالمسلمين، لا يليق بكرامة المسلمين. علمك رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون فاتحة حديثك مع إخوانك جميعا السلام، كما علمنا الله سبحانه وتعالى، تستبدل بها هذه الكلمة المرذولة، هذه الكلمة الأجنبية. نعم، هو في الواقع كثيرون هم الذين لا يعلمون معنى كلمة ألو أصلا، هكذا اصطلاح درج. لكن ما ينبغي أن يكون أحدنا إمعة، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ولكن إذا أحسن الناس فليحسن، وإن أساء الناس فلتوطنوا أنفسكم أن لا تسيئوا. المسلم هكذا يكون، لا يكون إمعة أي لا يكون ذيلا، لا يكون تابعا، لا يكون يعني عبارة عن إنسان يرى نفسه ذلا للآخرين. قد نقول: طيب الآن بالنسبة لأوضاعنا المعروف اليوم الأبواب مغلقة، لكن هنالك الوسيلة الأخرى التي تشبه هاتف يتكلم فيها الإنسان وهو في السوق مع صاحبه في الدار، ما يسمى الانترنت، الانترفون يعني، عفوا. فما الحكم؟ نفس الشيء في الانترفون ايضا، قل السلام عليكم ادخل يؤذن لي. والانترفون في الواقع قرب المسافة بيننا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الاخير عن كلدة بن الحنبل: النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وفعلا رجع الرجل وهكذا صنع. ماذا نجد في هذا الحديث زيادة على ما عرفناه من الأحاديث الأخرى؟ نجد في هذا أنك عندما تستقبل ضيفا دخل دارك بدون استئذان، لك أن تخرجه وتقول عط، وإن كنت تريد أن تستقبله لك أن تخرجه وأن تقول له عط أخرج مرة أخرى إلى ظاهر الدار، ثم سلم واستأذن، وبعد ذلك إما أن آذن لك وإما أن لا آذن. لك أن تفعل هذا، بل مقتضى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا العمل هو الأفضل. قد يقول قائل: هذا فعل، والفعل لا يعم. صحيح، نحن ليس دليلنا على هذا مجرد هذا الحديث، الأحاديث الأخرى التي قرأناها كلها
تجمعت مع بعضها البعض واعطتنا دليلا على هذا الحكم ان الداخل مخطئ اذا اقتحم ولم يستأذن ولم يسلم ثم يستأذن، وان صاحب الدار له الحق ان يصحح خطأه بان يقول له اخرج ثم سلم ثم استأذن، ولي الحق ان اذن لك او لا اذن لك. الى هنا لا اشكال، هذه يشبه ان تكون سنة، لكن الاشكال هو في ان هذا الانسان ترى ما الذي سيساوره عندما يقول له صاحب الدار او صاحب المكتب مثلا، ما الذي سيساوره مثلا في هذه الحالة؟ انا دخلت والباب كان مفتوح، اغراني انفتاح الباب الدخول، ظننت ان معنى انفتاح الباب يعني ان لي من شاء ان يدخل. الان المضافات كلها كل الابواب مفتوحة، معناته الابواب مفتوحة يعني من شاء ان يدخل فله ذلك. لا، نعم، السنية لا تنسخ بهذا. طيب، فانا عندما دخلت ورأيت الباب مفتوحا ولم استأذن وقال لي صاحب دار اخرج وسلم عندما تصل الى هذا المدخل ثم استأذن، ترى ما الذي يعتلج بين جوانحي؟ اغلب الظن انني ساغتاظ وانني سارى ان هذا الانسان اساء الي وجرحني جرحا بليغا، لا سيما اذا كان في مجلسه اناس كثيرون. نعم، فاجد ان هذا الانسان اهانني امام الناس، وهذا ما يغلب على كثير من الناس. ولكن اذا كان هذا هو الواقع فلنعلم ان قلوبنا ليست مهيئة لتنفيذ آداب الإسلام ولتطبيق وصايا خير الأنام سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. لا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ثم ماذا قال؟ هو أزكى لكم أطهر لكم، أي لا ترجع وأنت تحمل غيظك بين جوانحك، ارجع وأنت تحمل بين جوانحك الرضا عن حكم الله، الرضا عن شرعه بكل بساطة وبكل سهولة. نعم، في هذه الحالة تكون قد رحبت بآداب الإسلام وآداب دين الله عز وجل. الواقع أنا أضرب المثل بنفسي، أنا الآن أفترض أنني دخلت إلى إنسان والباب مفتوح ومشرع وظننت أنه يعني معنى ذلك أنه يأذن لمن شاء أن يدخل، فلما رأني قال من أذن لك؟ من أذن لك؟ أخرج وسلم ثم استأذن. اغلب الظن ان مشاعر الغير ستعتاج بين جوانح. طيب اين انا من الاستباق باداب الاسلام؟ اين انا من قول الله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ اين انا من التزكية، تزكية النفس؟ كان والدي يقول لي قصة يكررها في كثير من المناسبات. رجل عرف بالصلاح والتقوى والعلم، رجل من الصالحين ايضا، اراد ان يختبر صلاحه، وكان هذا موجودا لا سيما علماء الحديث الذين يسمعون فلان من الناس يروي الحديث ويظهر بين الناس بانه ورع بانه ضابط بانه حافظ، غالبا يمتحن هذا الانسان بطريقة ما. فرجل من كبار الصالحين المعروفين اراد ان يمتحنه، دعاه الى طعام في يوم معين في ساعة معينة، نبى ذهب الرجل في الوقت المحدد وطرق الباب، فتح له قال له السلام عليكم ادخل؟ قال يا انا اسف، لا والله انا في الواقع دعوتك لكن عرض لي مانعا ولي عذرا لذلك ارجع. نعم، رجع دون ان يظهر اي امتعاض عليه. بعد ايام عاد فدعاه دعوة اخرى لي فيها غدا بعد صلاة الظهر مثلا، وجاء الرجل كالعادي وطرق الباب، فتح له الباب قال له السلام عليكم ادخل؟ قال لا والله انا اسف انا مشغول اليوم انصرف.
قم طيب حسنا شكرا رجع.
في المرة الثالثة دعاه قال يمكن ان لا يأتي اليوم، وقال له غدا ان شاء الله نعم سنلتقي تشرف عنك مني.
في الوقت المحدد فتح له الباب قال السلام عليكم ادخل، قال نعم.
قال له انا احببت ان اعلم مدى انصياعك للسنة ومدى تطبيقك لقول الله وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، ولقد رأيتك انسانا تقدر سنة رسول الله.
فقال له لا تنبعني بصفة موجودة في الكلاب.
هؤلاء الصالحون عند ذكرهم تتنزل الرحمات. لو وضع واحدا من هؤلاء الناس في كفة ووضع اثقال من الالاف من امثالنا في الكفة الاخرى لرأينا ان الالاف كأف وان ذلك الواحد كألف.
نعم
نعم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. طبعا الرجل لم يعلم ان هذا الانسان يمتحنه،
ربما يعني خطرت في باله الخواطر، ربما ظن انه يزدريه
واحد منا. لو انا بعيد ثم ذهبت في النقاط المحدد ورأيت قد الغى الدعوة بعد ان قطعت مسافه الى داره، قال ارجع ارجع والله انا الغيت الدعوة، فكل كياني يغلي ودمي يغلي ايضا من هذا الانسان. وانسى قول الله سبحانه وتعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اللهم اجعلنا ممن زكيت نفوسه واجعلنا ممن تزكى في سبيلك. تزكية النفس ايها الاخوة شيء عظيم عظيم جدا، بها يصبح الانسان صديقا، بها يدخل رحاب ملكوت الله، بها يصبح راضيا مرضيا عن الله. بالتزكية يصبح راضيا ومرضيا، لان الانسان اذا زكيت نفسه دائما راضي، ومن ثم دائما يكون مرضيا عنه. قبل ان انهي الدرس يبدو ايها الاخوة انني ساغيب عن درس الاثنين فقط. نعم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يختار لنا ما فيه الخير، ولقاؤنا ان شاء الله سيكون يوم الخميس مثل هذا اليوم ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.